أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن ملحق أصولي: الأمر بالأمر بفعل أو بشيء، هل هو أمر بذلك الفعل أم لا؟ احتجنا إلى أن نبحث هذا المبحث أصوليا، لأن دعينا بالأمس على أن أمر الآمر الناهي إنما هو طريق، وإلا المأمور المنهي إنما يطيع الآمر الأول لا هذا الآمر اللي هو الشرع المقدس. فهنا قد يثار إشكال، ثبتنا هذا. قد يكون لأمر الآمر الناهي موضوعية مو طريقية، فلذلك علينا أن نلحق هذا الملحق. فإذا هذا هو الملحق اللي يبحث تعلمون في علم الأصول: الأمر بالأمر، هل هو أمر بذلك الشيء أم لا؟ ونستطيع أن نغير السؤال: أنه ما هو مدخلية الأمر بالأمر في طلب ذلك الشيء؟ وهنا نقول باختصار طبعا، يعني لا نريد أن نخوض في كل مصادر موجودة بالأصول، إن مدخلية الأمر الأول في طلب الفعل من المأمور الثاني له عدة أنحاء. قلنا عندنا آمران ومأموران: الآمر الأول الشرع المقدس، الآمر الثاني هو هذا الآمر الناهي، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، ومأموران. المأمور الأول هو نفس هذا الآمر الثاني الآمر الناهي، هذا مأمور من قبل الله تعالى بأن يأمر وينهى، والمأمور الثاني هذا اللي هو المأمور المنهي نسميه اللي يراد أمره ونهيه. فإذا أمر بالأمر، هذا الأمر الأول ما هي مدخليته في طلب هذا الفعل الثاني؟ هذا له عدة أنحاء، أولها على نحو الطريقية المحضة، بأن يكون غرض الآمر الأول وهو المولى من إصدار الأمر هو إيصاله إلى المأمور الثاني ليتحرك نحو إيجاد الفعل، ولا دور للمأمور الأول إلا هذا الإيصال. فلو علم المأمور الثاني بالتكليف عن غير طريق المأمور الأول فإن التكليف منجز عليه. هذا النحو الأول، أن الآمر الأول اللي هو المولى لما أمر الآمر الثاني هو ما إلى غرض بأمر الآمر الثاني هذا، وإنما هو يريد أن يصدر الفعل من المأمور الثاني، لكن لأمر ما موجه أمر بشكل مباشر إلى المأمور الثاني أعطى لهذا الآمر الثاني حتى يوجهه للمأمور الثاني. والدليل على أن المولى ما عنده غرض بهذا أن لو أن المأمور الثاني أطاع والتزم من يمه من دون أن يتلقى الأمر من هذا الآمر الثاني لكان المولى ما عنده إشكال، المهم أن الفعل يتحقق خارجه. فلو أطاع هذا المأمور الثاني وقام بالفعل تحقق غرض المولى اللي هو الأمر الأول، ماكو حاجة للواسطة، إنما جعلنا الواسطة حتى نوصل الأمر للمأمور الثاني. هاي الطريقين المحضة، كل دور للآمر الثاني ما أكو سوى إيصال الآمر الثاني، ما إلى الدور سوى إيصال الأمر الآمر الأول إلى المأمور الثاني. وإنما يبقى ما لماذا يعني يتخذ هذا الطريق؟ قلنا وإنما وضع المولى الواسطة لسبب ما كقصور المأمور الثاني، المأمور الثاني قاصر عن تلقي الأمر من الأمر الأول فيجعل له واسطة، مثل من مثل الصبيان، الله تعالى يريد من الصبيان أن يصلوا أن يصوموا بس هو ما يقدر يخاطبهم خارج عن سن الخطاب والتكليف، فيخاطب أولياء أمورهم حتى يوصلوا هالأمر إلى الصبيان حتى يصلوا يصوموا. فلو أن الصبي بطريقة ما هو من يم مو ولي أمره بشكل أو بآخر تعلم أن يصلي ويصوم، المولى ما له غرض بذلك، المهم يدرب الصبيان على الصلاة وعلى الصيام. فهنا قصور أكو، قصور في المأمور الثاني، فجعل المأمور الأول حتى يكون واسطة محضة إليه، كل دور ما إليه. فإذا هذا يمكن أن يكون السبب لجعل الواسطة، إما قصور المأمور الثاني ما يقدر يتلقى الخطاب مباشرة من الآمر الأول، أو تقصيره هو مثل مثالنا الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. الله تعالى أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، بس هذا شخص عاصٍ لا ينتهي عن منكر ولا يعمل بمعروف، فجعل واسطة المولى بينه وبين هذا اللي هو من هو الآمر الناهي، قال له أنت من يمك أمر لهذا وإنها هذا مقصر، هذا ما دي يسمع خطابي، فأنت يا آمر بالمعروف يا ناهي عن المنكر كن واسطة، وصل خطابي إلى هذا حتى يعمل بالمعروف وينتهي عن المنكر. فلماذا إذن المولى يجعل واسطة اللي هو الآمر الثاني أو المأمور الأول؟ قلنا هنا نفسه هو الآمر الثاني هو المأمور الأول، فهذه الواسطة يجعلها المولى لأي نحو من الأنحاء، إما لقصور المأمور الثاني كالصبيان أو لتقصيره كالعاصي، هذا ما يأخذ خطاب مباشرة من المولى، فالمولى يجعل هذا الآمر الناهي واسطة له. فهاي النحو الأول، هذا حكم شنو السا؟ لأن احنا كلامنا الآن هل الأمر بالأمر بفعل هو أمر لولا؟ فكل نحو نذكر هل يلزم أو لا؟ نقول فهنا يلزم من الأمر الأول طلب الفعل من المأمور الثاني، ومن أمثلته أمر المولى أولياء الأمور بأمر صبيانهم بالعبادات، هنا أمر بالأمر، وقد تقدمت جملة من الروايات في ذلك، ولو أن الصبي أخذ الدين من غير والديه فقد تحقق المطلوب. خلاص شوفنا طريقية محضة، أولياء الأمور ما لهم كل ما تخليه، سواء لأن هذا المأمور الثاني قاصر ما نقدر نوصل للخطابات الشرعية، فجعلنا واسطة هم أولياء الأمور حتى يوصلها الخطاب، ولا كل مدخلية لهذا الوسيط ماكو، طريقية محض. هذا النحو الأول، أولها قلنا. ثانيهما نحو الثاني أن يكون الأمر الأول مأخوذا على نحو الموضوعية المحضة، بأن يتعلق غرض المولى بإنشاء المأمور الأول الأمر للمأمور الثاني، وليس له غرض بصدور الفعل من المأمور الثاني. هذا النحو الثاني، مولى آمر أول ومأمور أول اللي هو راح يصير آمر ثاني وطرف ثالث، الآمر الأول يأمر الآمر الثاني يقول له أأمر بكذا، بس المولى ما له كل غرض بأن يتحقق هذا الفعل المأمور به، كل غرض أن يوجه أمر إلى هذا الآمر الثاني ويصدر الأمر، هذا فقط غرضه أن يصدر الأمر من هذا الآمر الثاني، أما متعلق الأمر ما يريد المولى ولا يحتاج ولا شغل إليه، شغله فقط أن يصدر الأمر من هذا الآمر الثاني. فإذا هنا الآمر الثاني مأخوذ على نحو الموضوعية المحضة، لأنه هو كل شغلنا أن يصدر الأمر منه، أما ذلك الشيء المأمور به ما لغرض المولى بتحققه. واضح هذا الثاني، سمينا موضوعية محضة، لأن كل طريقية ما يكون مريد متعلق الأمر أصلا. زين هاي حكمها الحالة شنو هنا؟ هل الأمر بالأمر يقتضي الأمر بالشيء؟ لو لا 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 يقتضي، لأن وضحنا على أنه ما لغرض المولى. فهنا هل الأمر بالأمر يقتضي الأمر بذلك الشيء؟ لا لا يقتضي، لأن ما يريد المولى ذلك الشيء اللي هو متعلق الأمر. فلذلك قلنا فهنا لا يلزم من الأمر الأول طلب الفعل من المأمور الثاني. ما قلنا كل حالا بين حكمه وياها يقتضي لو لا يقتضي، هنا لا يقتضي، لماكو غرض للمولى بتحقق متعلق الأمر الثاني، كل غرضه هو أن هذا الأمر الثاني يص هذا هو المثال العرفي. خلنا نأخذ الساق قبل الشرعي إذا أكو مثال شرعي. افترض أن الملك يريد أن يدرب ولي عهده ابنه على إصدار الأوامر، فما له غرض بمتعلقات أوامر هذا الصبي، لأنه ما له غرض، ما يريد هذا الصبي شيء أمر، وإنما كل غرض أن يدرب ولي العهد على إصدار الأوامر وسياسة الملك وسياسة الناس. فلذلك هو يبلغ قادته وآمريه المدنيين العسكريين أن أوامر هذا الصبي لا تأخذون به، لأنني كل شغل أريد أدربه على إصدار الأوامر والنظر في أمور الرعية. فهنا المولى ما يحتاج متعلقات الأوامر مال هذا، كل شغله هو أن هذا الأمر يصدر من الأمر الثاني. فالملك يأمر ابنه أن يصدر الأوامر، لكن متعلقات الأوامر هاي ما يريدها المولى، يريد فقط هذا يعلم كيف ينشئ الأوامر. هذا مثال عرفي على هذا النحو الثاني اللي هو سميناه الموضوعية المحضة. ومثاله العرفي ما لو أراد الملك أن يدرب ولي عهده على إدارة المملكة وسياسة الناس، فيطلب منه توجيه الأوامر إلى المسؤولين، لكنه يبلغ هؤلاء بعدم جواز تنفيذ تلك الأوامر، لأن غرضه التدريب فقط، يريد يدرب ولي عهده على إصدار الأوامر والنظر في أمور المملكة. هذا إذن النحو الثاني سميناه الموضوعية المحضة. ثالثها، وهي طبعا تسميت من عندنا لتقريب الفكرة وكما ترون بيان مع إيضاح للأفكار، وإلا هو ليس يعني المصادر لا تسميها بهذه الأسماء. ثالثها الطريقية المشوبة بالموضوعية، وبالتبع طبعا تستطيع أن تسميها الموضوعية المشوبة بالطريقية. زين، وذلك بأن يأمر المولى الواسطة بتوجيه الأمر إلى المأمور الثاني، والمولى يريد إيجاد الفعل من المأمور الثاني، إلا أنه لا يقبله إلا إذا كان الباعث له أمر المأمور الأول وهو الآمر الثاني طبعا، أي يريد من المكلف أن يأخذه من هذه الواسطة لا غير. هذا إذن النحو الثالث. المولى هنا يريد أن يتحقق هذا الفعل المأمور به خارجا من ليش قلنا الطريقة هي مشوبة بالموضوعية، لأنه من هالناحية يشابه النحو الأول، أن المولى له غرض بالتحقق متعلق الأمر الثاني، لكن يريد حصرا أن يكون الباعث له أمر هذا الأمر الثاني. فلو المأمور الثاني أنجز العمل لكن من دون توسط أمر الآمر الثاني، المولى لا يريد هذا الأمر، يريد متحقق متعلق الأمر، يريد يتحقق خارجا لكن مو بأي نحو كان كما كان في الطريقية المحضة، لا يريد نعم أن تحقق هذا الشيء لكن بشرط أن يكون الباعث لك هو أمر هذا الآمر الثاني لا غير. فلذلك الأمر الثاني له جهة موضوعية لأن أمره مشترط في صحة الفعل، وبنفس الوقت طريقية لأن المولى يريد أن يتحقق متعلق الأمر الثاني خارج. فلذلك سميناها الطريقية المشوبة بالموضوع. لماذا المولى هكذا يتصرف مثلا؟ قلت لغرض في نفسه كتشريف المأمور الأول وإظهار كرامته، أو عدم استعداد المأمور الثاني لتلقي الأمر، ممكن، ولا يستطيع المولى أن يوجه أمر رأسا للمأمور الثاني، ليش اشترط إلا عن طريق هذه الواسطة؟ هل تشريفها لبيان كرامتها عظيم منزلتها أي شيء آخر؟ زين، هنا هل الأمر بالأمر يقتضي طلب ذلك الفعل لولا؟ قلنا كل حال نريد حكم. قلنا وهنا الأمر بالأمر بشيء يقتضي طلب ذلك الشيء، لأن توجد طريقية هنا في هذا النحو، لكن لا مطلقا، وإنما بعد صدور الأمر من الآمر الثاني. شوف الطريقية المشوبة بالموضوعية هنا. نعم الأمر بالأمر يقتضي الأمر بذلك الشيء، لكن لا مطلقا كما في النحو الأول، وإنما بعد صدور الأمر من الآمر الثاني. مثاله أيضا عرفي وشرعي، نأخذ مثال من واقعنا الحوزوي. ومثاله العرفي ما لو عين المرجع الديني وكيلا له في مدينة ما وأمر بإيصال الحقوق الشرعية وتلقي الفتاوى الدينية بواسطته لإظهار فضيلته ومكانته ولتمكينه من أداء دوره، فلا يقبل المرجع تواصل المكلف معه مباشرة. يوجد السياق في أمر ما، فلو المكلف جاب حقوق الشرعية للمرجع، المرجع يسير التمن يا مدينة، مدينة الفلانية، لا عاد روح سلم الحقوق لوكيل الفلاني، عندنا وكيل هناك، ليش جاب لي مباشرة؟ فهنا المرجع يريد من هذا المكلف أن يمتثل تكليف الشرعي، ويريد أن يصل حقوق الشرعية ويبرئ ذمته أو يتلقى الفتاوى الدينية، لكن يريد عن طريق هذا الشخص، لأجل أن حتى هذا الشخص يعرف مكانته ويعرف يعني فضيلته عند المرجعية، وحتى يستطيع أن يؤدي دوره. وإذا تجاوزوا هؤلاء الناس وأصبحوا يأتون إلى المرجعية مباشرة، شو راح يؤدي دوره هذا الوكيل في مدينته؟ هذا مثال للثالث، مثال عرفي. فهنا توجد طريقية باعتبار أن المرجع يريد أن يوصل هؤلاء الناس حقوقهم، ويريد أن الفتاوى تصل والأحكام إليهم، لكن لا مطلقا إلا عن هذا الطريق. فهنا طريقية مشوبة بالموضوعية. هذا مثاله العرفي. ومثاله الشرعي لزوم أخذ تعاليم الدين عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، فهم الباب الذي لا يؤتى إلا منه، وهم واسطة الفيض الإلهي وتلقي المعارف الإلهية. ولذا قرن الله تعالى طاعة نبيه صلى الله عليه وآله بطاعته تبارك وتعالى، لأنه يريد عبادته لكن عن هذا الطريق المبارك فحسب. وقال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. فهذا إذن الله تعالى يريد هؤلاء الناس أن يهتدوا، أن يتعبدوا، أن يطيعوا، لكن بشرط أن تأخذوا هذا الدين عن هذا الطريق لا عن غيره. لماذا؟ قلنا الأسباب لماذا، لتشريف هؤلاء الخلق، لإظهار كرامتهم، أو لأنكم أيها الخلق عاجزون عن تلقي المعارف الإلهية مباشرة، فالله تعالى يعطيها لهذه الوسائط اللي هي أودية بقدرها، هم أوسع الأودية أوديتهم، يستطيعون تلقي المعارف الإلهية بحسب سعة واديهم سلام الله عليهم أجمعين، ومنهم يأخذون الخلق كل بحسبه. فهذا إذن مثال شرعي. هذا التهين الآن من تنقيح الموضوع، خلينا نسميه إلى حد ما، يعني قسمنا الأنحاء. نسرد نشوف، نرجع المطلب، هل الأمر بالأمر يقتضي الأمر لو لا؟ بينا ثلاث حالات الآن، وكل حالة شفنا أنه صارت الأولى يلزم أكيدا، الثانية لا يلزم أكيدا، الثالثة يلزم لكن إلا جاء عن هذا الطريق لا عن غيره، مقيد ومطلق. والذي يستغيره العرف من الأمر بالأمر هو القسم الأول، أما القسمان الآخران فهما بحاجة إلى القرينة. لذا اخترنا في هذا المطلب الأصولي أن الأمر بالأمر يقتضي طلب الفعل من المأمور الثاني حتى لو تجرد عن القرينة، لأنه ظاهر عرفا في الأول الآن بعد أن قسمنا الثلاثة وصارت ثلاثة أنحاء، زين لو جاءنا أمر بالأمر هل هذا الأمر يقتضي الأمر لو لا؟ أنا ما أدري خو، مو في كل أمر بالأمر يشرح لي يا نحو هذا. إذا أكو قرينة على أنه من أي نحو خو خلص نمشي على القرينة، لكن الآن لو ماكو قرينة شنو الموقف الآن؟ الأمر بالأمر هل هو أمر بذلك الشيء لو لا؟ قلت الظاهر عرفا، العرف يفهم أن الأمر بالأمر مأخوذ على نحو الطريقية المحضة من القسم الأول، فالأمر بالأمر هو أمر بذلك الشيء، ولذلك نحن نفهم الأمر بالمعروف عن المنكر وعلى هذا الأساس عرفان ما له مدخل لهذا الواسطة سوى أنه يوصل طلب المولى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا لو وجدت قرينة على أنه من أي نحو كما احنا من قسمناه، انا اعلم ان هذا ملك يريد يدرب ابنه على ادارة شؤون الرعية، فهذا من القسم الثاني اكيدا، وهكذا الاقسام الاخرى. اذا عندك قرينة على انه من اي قسم على طبق القرينة، بس لو ماكو قرينة فالموقف شنو؟ نقول ان الظاهر عرفا هو القسم الاول، ان الامر بالامر يستظهر العرف منه الطريقية المحضة، ونتيجته أن إذا جاءنا أمر بالأمر من دون قرينة فهو يلزم منه الأمر بذلك الشيء، يعني قل ظاهر في القسم الأول، فبعد ما نحتاج إلى أن نثبت ذلك. واضح إذن هذا الشيء؟ لأن نريد أن نخالف بصاحب الكفاية قدس سره. صاحب الكفاية جعلها في عرض واحد الأقسام، قال هذه الأقسام الثلاثة لابد أن يكون هناك قرينة على أي قسم منها، فلو تجردت عن القرينة نحن ما عندنا أرجحية لأي أحد منها. لذلك قلنا هذا النتيجة اللي الآن قلنا أن العرف يستظهر ذلك، قلنا خلافا لصاحب الكفاية قدس سره فإنه جعل الأقسام الثلاثة في عرض واحد ولا مرجح لبعضها على بعض إلا بالقرينة. قال قدس سره وقد انقدح بذلك أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا به، ولا بد في الدلالة عليه من قرينة عليه. فإذا ويراها في عرض واحد ماكو مرجح، نحن لا نقول نستظهر عرفا أن الأول هو الراجح والعرف موجود ونسأله عن ذلك، أما الحالة الثانية والثالثة هي حالة خاصة بقرينة يا الله نصير إليها، وإلا الحالة العامة اللي يفهمها العرف هي الحالة الأولى. لكن صاحب الكفاية يقول وقد انقدح بذلك بعد أن قسم الأقسام الثلاثة، قال أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا به. ليش؟ لأنه منذر من أي أقسام الثلاثة هو، ولا مرجح في البين، ولا بد في الدلالة عليه من قرينة عليه. هذا كل إذن المطلب اللي الآن انتهينا منه أصوليا نريد أن نطبقه على ما نحن فيه. فقلنا وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القسم الأول، لأن الغرض من الأمر بها إقامة الفرائض والسنن كما في الروايات الشريفة، ولو أن المأمور المنهي ندم وتاب وأقلع عن المنكر وفعل المعروف فقد تحقق الغرض وسقط وجوب الأمر والنهي، وهذا شاهد على أن فريضة الأمر بالمعروف والمنكر من القسم الأول. كل موضوعية لهذا الأمر النهي ماكو، بدليل لو أن المأمور المنهي من يمه ترك المنكر وندم وعاد إلى فعل المعروف إن شغل بعد وياه، لا، فمعنى هذا الواسطة والطريق كل دور كل موضوعية ما إلا سوى إيصال الأمر. فلو ما احتاج هذا إلى واسطة ومن يما طبق عمل بمقتضى الفريضة خلص انحلت. الآن نريد أن نذكر إشكالا علينا، يعني إذا تذكروا، بس احنا خلنا إشكال على نفسنا. إن قلت تقدمت الإشارة في أكثر من موضع إلى أن إنشاء الأمر والنهي له جهة موضوعية وهذا ينافي جعل الفريضة من القسم الأول الذي يفترض الطريقية المحضة. إذا تذكر مرت من عندنا هذه الكلمات، قلنا أنه لما كنا نتحدث في أكثر من موضع عن أغراض فريضة الأمر والنهي قالوا الغرض هو التحقق متعلق النهي، قلنا لا، قد يكون غرض المولى بنفس إنشائه الأمر والنهي مو فقط تحقق متعلقه، هذا معناه تعطي موضوعية لإنشاء الأمر والنهي. فكيف افترضت أن الفريضة هنا هي من القسم الأول اللي هي الطريقية المحضة، وأنت في أكثر من موضع قلت أنه قد يكون للمولى غرضه؟ تذكرون يمكن مثل هذه الكلمات، فلا بد أن نلتفت إلى الإشكال علينا من الأمانة العلمية، مو نغلس، لا، وإذا أكو إشكال كن إما نجاوبه أو نعدل عن الرأي الذي عليه إشكاله. فواضح هذا الإشكال، وأعتقد درس واحد منها قريب يعني ما صار كثير، أضاف لها دروس يعني سابقة، وموضعها وهذا هكذا كان يأتي لما يتحدثون عن أن غرض الفريضة هو التحقق متعلقها في الخارج، كنا نناقشهم بأمور من ضمنها قلهم منو قال هذا؟ نعم هذا غرض بس مو الغرض الوحيد، يجوز المولى إلى غرض بنفس إنشاء الأمر والنهي، حتى نقول يمتحن غضب العبد لمولاه أنه إذا عصي يغضب، هذا التقدم. زين فهذا الإشكال شون جاوب؟ قلت لا توجد منافات، لأن ما ذكرناه هنا بلحاظ فعل المأمور الثاني، فأمر الآمر الناهي مجرد واسطة إليه لتحقق متعلق الأمر والنهي، وما قلناه هناك بلحاظ فعل المأمور الأول أي إنشاء الأمر والنهي، فهنا أمران ومتعلقان، وتكليف الآمر الناهي خارج عن محل كلامنا الذي هو في الأمر بالأمر، لأنه أمر مباشر. احنا بحثنا الآن في ماذا؟ في أن الأمر بالأمر بشيء هل يقتضي الأمر بذلك الشيء لو لا؟ وهذا بحثنا. احنا لا ننكر الآن أنه توجد جهة موضوعية للآمر الناهي بأن يأمر وينهى، لكن هذه الجهة الموضوعية هذا الأمر ما داخل في بحثنا. عندنا هنا أمران مستقلان، أمر من المولى للآمر الناهي بأن ينشئ الأمر والنهي، وهذا اللي كنا نحكي عنه والإلى موضوعية، لكن هذا ما يدخل في بحثنا لأن هذا مو أمر بالأمر، هذا أمر من المولى إلى هذا الأمر، هذا أمر مستقل آخر، هذا ما تنازلنا عنه ولا تبرأنا منه، هذا موجود، لكن كلامنا وبحثنا الآن في الأمر بالأمر. هل هذا أمر بالأمر؟ لا، مو أمر بالأمر، هذا أمر مباشر من المولى إلى هذا. فعدنا هنا لحظان، عندنا هنا حالتان جهتان، جهة من المولى إلى هذا الأمر الثاني بأن ينشئ الأمر والنهي، وهاي جهة اللي كنا نتحدث عنها ولها موضوعية بس هي خارجة عن بحثنا، لأن بحثنا في الأمر بالأمر، كلامنا في هذا متعلق الأمر والنهي اللي صار أمر من المولى إلى الآمر الناهي والآمر الناهي إلى المأمور المنهي. ما دخل هذا الآمر الناهي في تحقق متعلق الأمر الثاني؟ طريقية محضة، هذا دوره بلحاظ هذا الشيء طريقية محضة، وهو أن يتحقق متعلق الأمر والنهي. فهنا لحظان، جهتان، أمران، أمر نعم هذا موضوعي مباشر من المولى إلى الأمر الأول إلى الآمر الثاني بأن ينشئ الأمر بالمعروف عن المنكر، هذا نعم جهة موضوعية وما زلنا نلتزم بها بس هي خارجة عن محل كلامنا. كلامنا ما هو مدخلية هذا الأمر في تحقق هذا متعلق الأمر الثاني؟ وهاي هنا بهذا اللحاظ طريقية محضة. لذلك يرجع إلى تقريرات السيد الهاشمي لسيد الصدر الأول جعلها أربعة أقسام، جعل هذا قسما والحلوى ليس قسما كما ترون. هذا النصح أمرين هنا عندنا، لكن الأمر الثاني فقط هو الداخل ببحثنا، الأمر الأول ليس داخلا في بحثنا. الأمر الأول أمر مباشر مستقل من المولى إلى الآمر الثاني، أمر مستقل، هذا ليس أمرا بالأمر حتى يبحث هنا ويجعل صورة هنا، هذا ليس داخل في بحثنا نحن، وإن كان ذكرنا على نحو الإشكال علينا بس استطرادا كنت لاحظه. لذلك قلت هنا لذا فلا حاجة إلى جعله قسما رابعا كما يظهر من بعض الأعاظم، وهو بحوث في علم الأصول مجلد الثاني 381. لا، هذا ليس قسما رابعا ولا هذه صورة من بحثنا. هذا هنا عندنا أمران وعندنا متعلقان وعندنا لحاظان من الآمر الأول إلى الآمر الثاني، هذا أمر وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمره به، وهذا مستقل وله جهة موضوعية ما تنازلنا عنه. لكن كلامنا الآن ما هو مدخلية هذا الأمر الأول في طلب الفعل الثاني؟ هنا طريقية محضة، فهذا ليس قسما رابعا من بحث، وإن كانت هي كصورة موجودة لكنه مو من صور بحثنا، لأن لازم نفكك بين الأمرين. كلامنا في الأمر بالأمر، وهنا الأمر من الأمر الأول إلى الثاني أمر مستقل ولحاظه مستقل. هذا إذن أيضا انتهينا منه، التفريق دقيق أكيد، لكن إن شاء الله أنتم مدوني وتقدرون تراجعون بتأمل فيما ذكرنا. احنا لم نبني بصراحة على مناقشة كل المصادر يعني والتوسع في المطلب الأصولي، لكن هذا نفد يعني مناقشات اللي نقدر ندمجهن بالبحث، ولا ما نوينا أن نتوسع به. لذلك فد ملاحظة أخرى أيضا نسجلها على سيد الخوئي قدس سره، قلنا فيها ومن الغريب أخذ السيد الخوئي قدس سره فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على النحو الثاني اللي هي سميناها احنا الموضوعية المحضة. هكذا يقول السيد الخوئي، يقول الأمر بالمعروف عن المنكر من الطريقية المحضة، وإن كان بحسب تقسيمه هو الأول، بحسب تقسيمه هاي الصورة هو ما يسميها موضوع، قلنا تسمية نحن جعلناها لتقريب الفكرة إلى أذهانكم، بس تقرأ مقتضى الصورة. هذا في محاضرات في أصول الفقه يعني من الموسوعة الكاملة مجلد 45 صفحة 261، نذكر كلامه. إذن ومن الغريب أخذ السيد الخوئي قدس سره فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على النحو الثاني أي الموضوعية المحضة. قال قدس سره الأول بحسب تقسيمه هو جعلها الأول، قال الأول، شوف هاي وصفة للصورة، وقارن بين وصفنا للصورة ووصفه للصورة. قال الأول أن يكون غرض المولى قائما بخصوص الأمر الثاني باعتبار أنه فعل اختياري للمكلف، فلا مانع من أن يأمر الشارع بإيجاد أمر بشيء أو إيجاد نهي عن آخر كما هو الحال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن جعل الأمر بالمعروف من أي قسم؟ بحسب تقسيمه هو من القسم الأول. وشن هو فحوى القسم الأول؟ يقول أن يكون غرض المولى قائما بخصوص الأمر الثاني. شن يعني بخصوص الأمر الثاني؟ يعني ما يريد متعلق الأمر الثاني، كل غرضه هو صدور الأمر الثاني فقط، أن ينشأ الأمر الثاني. ما هو متعلقه هذا ما علينا به، ما نريده، هذا مراده من كلمة بخصوص. وسنأخذ من كلامه ما يشرح، لأن قد تقول شو مدريك هذا مراده يعني من قوله بخصوص الأمر الثاني. شو ماذا قال؟ قال القسم الأول أن يكون غرض المولى قائما بخصوص الأمر الثاني. شو يعني بخصوص الأمر الثاني؟ يعني أن ما يريد إلا صدور الأمر الثاني خاصة، ما عند غرض بتحقق متعلق الأمر الثاني. عرفنا؟ وسنأخذ من كلامه ما يبين هذا المراد. ويشرح قدس سره مراده من خصوص الأمر الثاني بقوله، هيفيدكم طبعا أن تأخذون هذه المقتبسات لأنتم من البحث ما راح ربما تلقوا النصوص اللي تفيدكم. ويشرح قدس سره، لو بعد نقول قال سيدنا المسجل بعد ماكو سيدنا الأستاذ، نقول لي نأخذ بعد من التسجيل ومن القرص ومن الإنترنت. ويشرح قدس سره مراده من خصوص الأمر الثاني بقوله، لاحظ شو يقول، يقول الآن خنثبت الآن عوفنا لا تأخذ بالشرح شنو يعني خصوص، بس الآن عند فريضة الأمر بالمعروف والمنكر من القسم الأول بحسب تقسيمه. شوف شو يقول، يقول فإن غرض المولى في القسم الأول متعلق بالأمر الصادر من المأمور الأول اللي هو الأمر الثاني دون الفعل الصادر من الثاني المأمور الثاني، فيكون المأمور به هو الأمر فقط. أخو بعد واضح مراده، ما يريد لبعد بيان. فإذا ثبتنا الآن أنه جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القسم الأول وشرح بالقسم الأول، ماذا يريد؟ أن يتحقق غرض المولى من صدور الأمر فقط من المأمور الثاني، وليس له غرض بالمأمور به يتحقق خارجا. وقال قدس سره بعد مشاهد آخر ومن نفس التعليق، وقال قدس سره على الوجه الأول لا يجب الفعل على الثاني لفرض أن غرض المولى يحصل من صدور الأمر من الأول، سواء صدر الفعل من الثاني أيضا أم لا، فإذا صدر الأمر منه فقد حصل الغرض. أقول وجه الغرابة، هذا قلنا وين؟ مجلد 45 المسوعة الكاملة 261-262. أقول وجه الغرابة أنهم يلتزمون بأن الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقيق متعلقهما خارجا بأي نحو كان، والأمر والنهي وسيلة وطريق لتحقيق ذلك. هذا كرروها كثيرا ونحن كنا نعترض عليهم، وكنا نطي أطروحة أنه أكو جهة موضوعية، وهم يقولون لا، كل الذي يراد من الأمر بالمعروف هو تحقيق متعلق ما خارجه، فلو تحقق خلص هذا الغرض، فما حدا مما بدأ. هنا في علم الأصول نقول مثل هذا الكلام. إذن هذه ملاحظة نسجلها، ونسجل ملاحظة أخرى. إذا التفتتم للعنوان، ماذا قلت أنا في العنوان؟ ونعوذ بالله من كلمة أنا، قلت الأمر بالأمر بفعل حسب الكفاية، يقول هل هو أمر بذلك، وحسب تعبير الكرر قلت هل هو طلب أو هل يقتضي طلب ذلك الفعل، هاي اللي شغلة به، لأن بعض المصادر ومنها مثلا والسيد الخوئي والسيد الهاشمي يعني تقرأ الأول يعبر، هذا عند الهاشمي بحوث في علم الأصول مجلد الثاني 311، يقول وقع البحث في دلالة الأمر بالأمر على وجوب الفعل على المأمور الثاني وعدمه. أنا ما قلت على وجوب الفعل، قلت على طلب الفعل لنكتة، هذه الملاحظة إشارة إلى هذه النكتة، العنوان لازم أيضا نصححه ملاحظة. وإنما عبرت بأن الأمر بالأمر يقتضي طلب الفعل، هكذا سألت وكررت، ولم أعبر بإيجاب الفعل كما ذكر بعض الأصحاب قدس الله أسرارهم. وقلنا المصادر، لماذا عدلت عن التعبير؟ لعدم الملازمة بين دلالة الأمر الأول على الوجوب ودلالة الثاني عليه، إذ قد يدل الثاني على أصل الرجحان أعم من الوجوب والاستحباب، كأمر الآباء والأمهات بأمر صبيانهم بالعبادات، فإن الأول لو كان واجبا فإن الثاني مستحب لرفع القلم عن الصبي. فإذن ماكو ملازمة، تقولون الأمر بالأمر، هل يقتضي إيجاب ذلك؟ لا، مو ليش تقول إيجاب؟ عندنا هنا أمر بالأمر، مولى أمر أولياء الأمور أن يأمروا صبيانهم بالصلاة. الأمر الأول من المولى إلى أولياء الأمور واجب، لكن الأمر من الآمر الثاني إلى المأمور الثاني مستحب لرفع القلم عن الصبيان. فلذلك نحن وسعنا، قلنا هل الأمر بالأمر يقتضي طلب أعم من وجوب ومن استحباب، أو نتركها على تعبير الكفاية؟ الأمر بالأمر هل يقتضي الأمر باعتبار أن مادة الأمر تدل على جامع الطلب؟ إذا هكذا بناء مو تدل على الوجوب، هم ممكن، بس ليش نتورط بها ونرجع للخلاف المبنائي؟ هل الأمر يدل على الوجوب أم يدل على عموم الطلب وجامع الطلب؟ فتعبير الكفاية يقل هذا الإشكال عليه، لأن تعبير الكفاية يقول هل الأمر بالأمر هو أمر بذلك؟ قد يقول لك أنا عندي مادة الأمر لا تدل على الوجوب، لكن خو عند هذين المصدرين، عند السيد الصدر الثاني صدكم نص يقول وقع البحث في دلالة الأمر بالأمر على وجوب الفعل. لا، الخلاف أوسع من ذلك، قد ما يدل على وجوب الفعل كما قلنا هنا. الأمر الأول من الآمر المولى إلى الآمر الثاني واجب، يجب على الآباء أن يقوموا بهذا الدور، لكن من الآمر الثاني إلى المأمور الثاني هم الصبيان فعلهم مستحب، متعلقة مستحب. وهذا ما وهذا أيضا هذا يذكرنا بماذا؟ هذا نقدر أيضا نستفيد منه، نجعل نقض على أن الفرع لا يزيد عن أصله. نحن نأخذ منا يفيدنا هناك ونأخذ منا يفيدنا هناك، وهذا مما نقضنا به على ما اشتهر بينهم من أن الفرع لا يمكن أن يزيد على الأصل، لأن غرض المولى يتحقق بصدور الفعل من المأمور الثاني وهو مستحب، إلا أن الأمر به واجب على المأمور الأول. هنا الغرض المولى ماذا يريد؟ يريد الصبيان أن يصلوا، وهذا فعل شنو؟ مستحب، لكن الأمر به واجب، فكيف صار الفرع حكمه هنا أشد من الأصل؟ الأصل اللي يريد المولى مستحب، لكن الأمر به اللي هو فرعه أصبح واجبا. وهذا النقض يمكن أن ينفعنا على مطلب ما ذكرنا قبل مدة، حينما زعم المشهور أنه لا يمكن أن يزيد حكم الفرع على حكم الأصل. هذا إلى هنا انتهى المحور الثاني وهو شروط المأمور المنهي. الآن ننتقل بإذن الله تعالى للمحور الثالث. ما نقول نمسح الصبورة، لا، ننتقل صبورة أخرى، لأن هاي الصبورة بعد ما نقدر نكتب بها شيء. ما نقول نمسحها لأن نحتاج أن نعيد التأمل بها ونراجعها، فهاي الصبورة نخليها، ننتقل السال صبورة جديدة. شنو عنوانها؟ المحور الثالث من الشروط. انتهينا من محورين، محور الأول شروط الآمر الناهي، محور الثاني شروط المأمور المنهي. الآن توجد شروط تتعلق بنفس الفريضة بغض النظر عن الآمر الناهي والمأمور المنهي. المحور الثالث إذن شروط نفس الفريضة، وفيه أمور في هذا المحور الثالث، وفيه أمور. الأمر الأول وجود احتمال التأثير في المأمور المنهي، وهذا من الشروط المشهورية اللي تجدوه في الرسائل العملية، لأن نحن الآن أوسع من هذه الشروط نتعرض، بس من نوصل إلى شرط مشهوري نشير إليه ونحاول أن نهتم به أكثر. فهذا إذن هو من الشروط المشهورية، بأنك تحتمل التأثير في المقابل، أو بتعبير آخر يعني أن يكون ثمر لعمل، ثمر لهذا الأمر بالمعروف والمنكر. إذا ما كثمر في إقامة المعروف وإزالة المنكر لا يجب عليك الأمر والنهي. فإذا هذا هو الأمر الأول من المحور الثالث، شروط نفس الفريضة، أن تكون لهذه ليش قلنا شروط نفس الفريضة؟ لأن الشرط الأول أن يكون لهذه الفريضة ثمرته، أن يكون لامتثالها جدوى. إذا ماكو جدوى لامتثال هذه الفريضة بعد ما له معنى الوجوب. هذا عنوان الشرط. الأمر الأول إذن وجود احتمال التأثير في المأمور المنهي، أي أن تترتب على امتثال الفريضة ثمرة في إقامة المعروف وإزالة المنكر، وإلا فلا يجب. وظاهر العلامة قدس سره في المنتهى الإجماع عليه. قلنا ظاهر ليس صريح، من أين أخذنا الظهور؟ لأنه نسبه إلى الأصحاب، قال أصحابنا، هو ظاهر في الإجماع. ونفى صاحب الجواهر قدس سره الخلاف عن سقوط الوجوب في حالة العلم بعدم التأثير. ومرات احنا نحكي إجماعات، ليش دائما يعني أؤكد أن ترجعوا المصادر الأصلية، لأن يحكى أن بل قال صاحب الجواهر يوجد إجماع بلا خلاف، بس ارجع له، ارجع له شوف ماذا يقول. بلا خلاف فقط على الحالة لو حصل علم وقطع بعدم التأثير بعدم الجدوى، هنا يسقط الوجود، هنا نفى الخلاف صاحب الجواهر. بينما سنجد كلام الآخرين لا فيه صور عديدة. فإذا ظاهر العلامة الإجماع على هذا الشرط أنه لابد من وجود احتمال للتأثير. صاحب الجواهر قال بلا خلاف، لكن في هذه الصورة، صورة العلم بعدم التأثير. وهذا هو القدر المتيقن من اتفاقهم على الشرط. فإذا تيجي تقول لي أكو إجماع، أقول لك يوجد اتفاق أو بلا خلاف، فرق بين الإجماع وبلا خلاف. إذا أكو بلا خلاف فهي في هذه الحالة، حتى خاف بعدين من عمم للحالات الأخرى وتستدل علي بالإجماع، خنثبت البلا خلاف وين؟ في صورة العلم والقطع بعدم التأثير. هذا هو القدر المتيقن بلا خلاف، والبقية إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. أحيانا نعطي أصل العنوان حتى شنو عندكم فرصة بالمادة الآتية تحضرون إن شاء الله.
الجدار الموضوعية.